بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن حديثنا في هذا الصباح وبعد غد بإذن الله عز وجل سيكون حديثا مختصرا عن أمر مهم من أمور الدين، وهو أحكام الطهارة والصلاة. وسنأخذ في حديثنا اليوم قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، حيث بين الله عز وجل في هذه الآية عددا من الأحكام المهمة التي يرجع إليها باب الطهارة بكماله. فقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يدلنا على أن كل ماء باق على خلقته فإنه طهور. ولذلك الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كالعيون والجاري عليها كالأنهار والبحار ونحوها فإنها ماء طهور. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر والوضوء منه، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يدلنا على مسألة ذكرتها قبل قليل، وهي أن الأصل في الماء الباقي على خلقته طهارته وأنه طهور، وسيأتي معنا الفرق بين الطاهر والطهور ودلالة الآية على ذلك، وأنه لا يسلب الطهورية إلا إذا غلب على أحد أوصافه الثلاث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على العمل بمضمون هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فحيث غلبه أحد هذه الأوصاف الثلاث فإنه يسلب الطهورية، وإن لم يغلب فلا يسلب الطهورية. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غلب، أي أن الماء إذا كان كثيرا فمجرد وقوع النجاسة فيه لا تسلبه الطهورية إلا أن تغيره تغييرا كثيرا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم غلب. فالغلبة هي التغير الكثير، إما في صفة واحدة أو تغير في صفتين وهي الطعم والريح مثلا، فيكون مجموع التغيير من الصفتين كثيرا غالبا. وأما الماء القليل فإن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فمطلق التغيير يسلبه الطهورية، فلا يكون طهورا بأي تغير وقع فيه. يدل على ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم هذا الحديث أن وقوع النجاسة وهي الخبث تغيره إذا تغير تغيرا يسيرا. زاد جمع من أهل العلم: ولو لم تغيره، وهذه مسألة خلافية مشهورة. إذا عرفت ذلك فإن قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، التعبير بالطهور يدل على تعدي الطهارة لغيره، فإنه لو عبر بأنه طاهر لحكمنا على طهارته في نفسه وسكتنا عن تطهيره لغيره. وأما حيث قال الله عز وجل: إن هذا الماء المنزل من السماء طهور، فإنه يدلنا على أنه طاهر في نفسه يتعدى لغيره فيطهر غيره. وهذا هو حديثنا اليوم، فإن الماء يطهر شيئين: يطهر من الأخباث وهي النجاسات، ويطهر من الأحداث بنوعيها الحدث الأصغر والأكبر ويزيد بعضهم وما في معنى الحدث. إذن دلت هذه الآية وهي قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أن الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير شيء من أوصافه بنجاسة، أن ذلك الماء يطهر غيره ويطهر شيئين: يطهر من الأخباث وهي النجاسات، ويطهر ثانيا من الأحداث وهما حدثان: حدث أصغر يوجبه أحد نواقض الوضوء الثمانية، وحدث أكبر يوجبه أحد موجبات الغسل الستة. وسأتكلم اليوم بإذن الله عز وجل بإيجاز عن هاتين المسألتين وأختم حديثي بهما، إذ سأتكلم عن تطهير النجاسات أولا بالماء، ثم أتكلم كذلك عن تطهير الأحداث بالماء كما أوردها الله عز وجل. فنبدأ أولا بتطهير النجاسات. لقد أمرنا الله عز وجل بتطهير النجاسات، وخاصة ثلاث نجاسات هي التي يلزم ويجب تطهيرها. أول هذه النجاسات الثلاث النجاسة التي تكون على بدن المصلي، وقد ذكر الله عز وجل أهل قباء، وذكر أن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وكان تطهرهم بالاستنجاء والاستجمار أو بجمعهما معا. والأمر الثاني الذي يجب تطهيره ثوب المصلي، قال الله عز وجل وثيابك فطهر، والمراد بثوب المصلي هو ما يتحرك بحركته، سواء كان قميصا كالذي نلبسه، أو كان خفا يلبس على القدم، أو عمامة أو طاقية أو غيرها من الأسماء التي تكون على رأسه، أو قفاسا يلبسه في يده، فكل هذه تسمى لباسا لأنها تتحرك بحركته. بل حتى النحل، بل حتى النعل الذي يلبسه إن كانت فيه نجاسة فيلزمه تطهيرها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فخلع نعله، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم لفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى، أي نجسة، أي نجاسة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، لأن النعل لباس يلبسه المرء في صلاته ويتحرك بحركته فيلزم تطهيره. إذن أول الأشياء البدن، والثاني هو اللباس، والثالث هو البقعة التي يصلي عليها. وقد أمر الله عز وجل إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فموضع الركوع وموضع السجود يلزم أن يكون طاهرا، ولا يصح أن يصلي المرء على بقعة يمسها ببدنه أو يمسها بثوبه تكون بقعة نجسة. إذن ما يجب تطهيره ثلاثة أشياء، نعيدها مرة أخرى، أولها البدن، والثاني ثوب المصلي ولباسه، وثالثها بقعة التي يصلي عليها. ما عدا هذه الثلاث لا يلزم تطهيره إلا لموجب، فلا يجوز للمرء أن يأكل نجسا، ولكن لو كانت النجاسة في القبلة أي في الجدار المصلي فلا يلزمه إزالتها، أو كانت في ثوب له يجعله لمهنته، كأن يكون المرء في مهنته يباشر النجاسات فكان ثوبه ذاك فيه نجاسة، فنقول لا يلزمك أن تطهره لأن ذلك الثوب لا تصلي فيه. إنما يجب تطهير هذه الأمور الثلاثة، البدن والثوب الذي يصلى به والبقعة التي يصلى عليها. نبدأ بأول هذه الأمور الثلاث وهو تطهير النجاسة التي تكون على البدن. وأي نجاسة تقع على البدن؟ نقول إما أن تكون من السبيل وعليه، انظر هنا، أن تكون خارجة من السبيل وأيضا عليه لم تتعدى موضعه، فكل نجاسة تكون خارجة من السبيل وعليه أي لم تتعدى موضعه فقد خفف الله عز وجل علينا وجعل لإزالتها طريقين، كما في قوله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا فكان أهل قباء يستجمرون بالحجارة ويتبعونها بالماء، فدل ذلك على أن هذين الطريقين كلاهما طريق لإزالة النجاسة التي تكون على البدن بشرطين. انتبه لهذين الشرطين لأن سأذكر اختلال أحد هذين الشرطين ما الذي يترتب عليه. الشرط الأول أن تكون النجاسة خارجة من السبيلين القبل والدبر، لو كانت النجاسة من غيرهما كالقيء، أو كانت النجاسة دما، أو كانت النجاسة من شخص آخر كطفل تحمله المرأة، فهذه من النوع الثاني. والقيد الثاني أن تكون النجاسة على المحل لم تجاوزه، فلو أن البول قد انتشر إلى القدم، أو البول انتشر إلى اليد، أو على الفخذ أو الساق، فهذا لا يزال بالاستجمار، وإنما يكون من النوع الثاني لا بد من غسله بالماء فقط. إذا عرفت هذا فالنجاسة إذا خرجت من السبيل ولم تتعدى موضعها المعتاد فيجوز إزالتها بسببين أو بطريقين. الطريق الأول بالماء وهو المسمى بالاستنجاء، فتغسل الموضع بالماء حتى يعود الموضع خشنا، أي كما كان قبل وجود النجاسة التي خرجت من السبيلين، فعود الموضع كما كان عليه قبل ذلك خشنا تطهير له. وأصح قولي أهل العلم أنه لا يلزم عدد في الغسلات، بل كل غسل يكرر حتى يطهر المحل بعوده خشنا كما كان. خشن يعني كما كان قبل ذلك، ليست فيه نداوة بول ولا نداوة نجاسة أخرى. إذن هذا الأمر الأول وهو الاستنجاء يزال به النجو إذا كان على السبيل، ويزال به النجاسة إذا كانت على غيره، ويكون الماء كذلك طريقا للتطهير فيما لو كانت النجاسة من السبيل أو كانت النجاسة من غيره كالدم والقيء، فيكون بغسله وليس له عدد، بل حتى يعود المحل خشنا. الطريق الثاني هو الذي يحتاج إلى تنبيه وهو الاستجمار، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أصحابه، ونحن في هذا الزمان كثير منا لكثرة نعم الله عز وجل علينا، ومنها نعمة توفر المياه. أصبح كثير من الناس يظن أن الاستجمار غير مشروع، وكثير من الناس لم يستعمل الاستجمار، وهذا غير صحيح، بل الاستجمار حكم شرعي باق إلى قيام الساعة. بل إن جمعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر، وجاء كذلك عن غيره كعبد الله بن الزبير، كانوا يستجمرون بالحجارة ويتعمدون ترك الماء، لأنهم يرون أن هذا الحكم باق، ولكي لا يظن الناس أنه حيث توفر الماء في عهد الصحابة في آخر عهدهم أن الاستجمار بالحجارة إنما هو رخصة ولا يرجع إليه. وقبل أن أذكر صفته، كثير من الناس نعلمهم قد يكون مصابا بوسواس، والمصاب بالوسواس إذا وقعت النجاسة وخرجت من السبيل ربما يغسل المحل عشرات المرات ولا يظن أن المكان قد طهر، مع أن طهارة المحل سهلة، وهو أن يعود المحل خشنا كما كان بأن يذهب نداوة نجاسة البول والغائط فقط، لكن بعض الناس للوسواس يكرر الغسل عشرات المرات. وأما الاستجمار بالحجارة وما في معناها كالمناديل والخرق والتراب، فإنه يسهل فيه معرفة طهارة المحل، لأني سأذكر لك بعد قليل صفة ذلك. ولذلك فإن من يقع في الوسواس في الاستنجاء ننصحه دائما بأن يستجمر، فإن الاستجمار فيه معرفة اليقين في طهارة المحل كما سيأتي بعد قليل. كيف يكون الاستجمار؟ الاستجمار على سبيل الإجمالي قبل أن أذكر شروطه هو إزالة حكم الخارج من السبيل، بينما الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل، حيث عبر العلماء أن الاستجمار هو إزالة للحكم، فهذا يدلنا على أن الله عز وجل خفف على الناس وعلى المسلمين في إزالة النجو بالاستجمار، لأنه مهما مسحت المحل بخرقة أو بحجر فإنه قطعا سيبقى شيء من الأثر، هذا الأثر معفو عنه. ولذلك عبر الفقهاء بأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيل وليس إزالة عينه، إذ لا يلزم إزالة ما لا يمكن إزالته إلا بالماء، لا يلزم ذلك، بل قد خفف فيه من رحمة الله عز وجل بنا وإن وجد الماء مع الحجارة التي يزال بها النجو. هذه أبدأ بها تعريف الاستجمار، ثم أنتقل بعد ذلك لصفته. صفة الاستجمار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بثلاث مساحات، فدل على أول شرط له وهو أنه يجب أن يكون ثلاثا فأكثر، ولا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاث مساحات. فلو أن المرأة استجمر بمسحتين وطهرا ونقول وأصبح المحل نقيا، فكانت المسحتان منقيتين، فنقول لا يجزئه ذلك، بل يجب أن يأتي بثالثة أو أن يغسله بالماء. وقد ثبت من أكثر من حديث، منها حديث سلمان وحديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يستنجوا إلا بثلاث، أمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار، وفي لفظ ثلاث مسحات. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بمسحات يدل على أنه لا يلزم الحجارة، بل كل شيء يتمسح به مما ينقي فإنه يصح الاستجمار به، سواء كان حجرا أو كان ذلك الممسوح به منديلا أو كان خرقة أو كان ترابا أو نحو ذلك. فكل ما أنقى المحل وأزال النجوى فإنه يكون مبيحا، فلا يلزم أن يكون حجارة. وعلى ذلك الذي ليس بمنقٍ أولها كل ما كان أملس، فالأملس كالزجاج والأملس كالفخار أو السيراميك، هذا لا يصح الاستجمار به لأنه ليس بمنقٍ، وإنما ينشر النجاسة على المحل. كذلك مما ليس بمنقٍ كل ما كان رطبا، فالأشياء الرطبة كالطين لا يصح الاستجمار بها، ومثله المناديل المرطبة ترطب بماء أو بغيره من الزيوت، فهذا لا يكون مستجمرا به، فإنه ينشر النجوى ويزنقله عن مكانه، بل لا بد أن يكون يابسا غير رطب، وأن لا يكون زجاجا ونحوه. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفحم فرماه، فدل على أن الفحمة لا يصح استجمار بها لأنها تتفتت ولأنها لا تنقي المحل. ومما يشترط فيها ولا يشترط في المستجمر به أن يكون حجارة كما تقدم، ولا يشترط أن تتعدد الحجارات، فلو كانت حجارة حجرا كبيرا له شعب فيصح الاستجمار به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بثلاث مسحات. وقد ذكر جمع من الشراح كالموفق وغيره أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار في الرواية الأخرى يدل على ثلاث المسحات، فإنه قد يعبر عن طرف الحجر بالحجر. ولا يجوز الاستجمار بطعام الآدمي ولا طعام دوابه، ولا يجوز الاستجمار كذلك بطعام الجن ولا طعام دوابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لما أراد أن يستجمر إيتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وأتاه بروثة فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس، وفي لفظ إنها لا تطهر، وفي لفظ قال إنها طعام إخوان دواب إخوانكم من الجن، وأتي مرة بعظم فقال إنها طعام إخوانكم من الجن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان طعاما للجن وهو العظم، وما كان طعاما لدوابهم وهو الروث الطاهر وهو روث الحيوان مأكول اللحم، فإنه لا يصح الاستجمار به، فمن باب قياس الأولى أن طعام الآدمي الذي يأكله برا أو شعيرا أو غير ذلك من الأمور أو طعام دوابهم كالبرسيم ونحوه من المأكول الذي يأكله الحيوان لا يصح الاستجمار به، ولا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نصا أو معنى، نصا في الروثة والعظم ومعنى في طعام الآدمي وطعام دوابهم من باب قياس الأولى. إذن هذا الأمر الثاني المتعلق بصفة المستجمر به، أولها أن يكون منقيا، والأمر الثاني أن يكون المستجمر به ليس من طعام الإنس ولا طعام الجن ولا من طعام دواب الإنس ولا من طعام دواب الجن. وكل مسألة مما سبق ذكرت لك دليلها عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلها في كتاب الله، لأن الله عز وجل في كتابه ذكر الاستجمار في قصة أهل قباء. بقي عندنا صفة الاستجمار وهي المسألة المهمة عندنا. قلت لكم قبل إن الاستجمار لا يجوز بأقل من ثلاث مسحات، ويجوز الزيادة عليه، والسنة أن يقطع على وتر، يعني يقطع على خمس أو سبع ونحو ذلك. نستفيد من هذا أن كل مساحات أقل من ثلاث ليست بمجزئة ولو أنقت، بل لا بد أن يكون ثلاثا منقية فأكثر. إذن الشرط الثاني أنه لا بد، الشرط الأول أن تكون ثلاثا فأكثر، الشرط الثاني أن تكون منقية. هذه المسألة المهمة التي قد تخفى على بعضنا. كيف يعرف المسلم أنه إذا استجمر بمنديل أو خرقة أو استجمر بحجارة وتراب أن مساحاته منقية؟ فنقول يمسح ثلاث مساحات لأنها الواجب، ثم ينظر في المسحة الثالثة، فإذا كانت المسحة الثالثة ليس فيها شيء من النجو، ليس فيها رطوبة بول ولا شيء من الغائط، فنقول فالمساحات الثلاث منقية. فإن وجد فيها شيء من النجو فليست بمنقية، فيزيد رابعة وخامسة إلى أن ينقى المحل. ونقاء المحل كيف يعرف؟ بأن تخرج المسحة الأخيرة ليس فيها شيء من النجو، ليس فيها رطوبة بول ولا شيء من الغائط. فإن كانت المسحة الأخيرة ليست وترا، استحب أن يزيد وترا فيقطع على وتر. فلو كانت المسحة التي ثبت فيها النقاء هي السادسة أو الرابعة فيزيد بعدها واحدة، فيكون المستجمر قد قطع استجماره على وتر. وقبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، آخر مسألة عندنا متعلقة بالاستجمار، أن الاستجمار عرفنا أن الإنقاء بأن تخرج آخر مسحة ليس فيها شيء من النجو باعتبار الممسوح به. انظر هنا، باعتبار الممسوح به. يظهر ذلك فيما لو أن امرأة عنده حجارة وعنده خرقة، فمسح بالاستجمار فاستجمر بحجارة، فمن استجمر بحجارة ووجد أن آخر مسحة كانت منقية يعلم أنه لو استجمر بالمنديل فإن المنديل سيزيد المحل نقاء، أليس كذلك؟ واضح، هذا واضح، لأن المنديل لنعومته والخرقة كذلك تزيل من النجو أكثر مما يزيله الحجر، وهذا واضح. فهل يلزمه أن يأخذ المنديل مع وجود الحجر؟ نقول لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغني ثلاثة أحجار، مع قدرته أن يقول إيتني بثلاث خرق. فاستجمر صلوات الله وسلامه عليه بالأحجار المنقية، وعرفنا كيف يكون الإنقاء، لأن الإنقاء صفة للحجارة وصفة كذلك للفعل، فصفة للحجارة ليخرج ما ليس بمنق كالزجاج والرطب والفحمة، وصفة للفعل كما ذكرت لك قبل قليل بأن تكون آخر مسحة ليس فيها شيء من النجو. فدلنا ذلك على أنه لا يلزم أن يمسح بشيء يزيل ما بقي، فما بقي يكون معفو عنه رحمة من الله عز وجل، وهذا من اليسير. وعلى ذلك فإن من استجمر ثم لبس ملابسه فتعرق فسال شيء من العرق وفيه شيء من النجو إلى ملابسه الداخلية، نقول معفو عنه، لأن أصله الذي بقي على محل النجو وهما السبيلان عفى الله عنهما بإجماع أهل العلم. فنستصحب الإجماع إذا انتقلت النجاسة إلى المحل. وضح هذه المسألة؟ لأن بعض من الناس يرى أنه بعد الاستجمار بالحجارة والمنديل ربما ينتقل شيء بالعرق، سواء نقل رائحة حتى وإن نقل لونا فإنه معفو عنه. هذا من رحمة الله عز وجل، الله عز وجل خفف عنا ولم يرد الله عز وجل أن يشدد علينا، ولذلك نأخذ حكم الله عز وجل. فأصح قول أهل العلم في مسألة انتقاله بعرق وغيره أنه طاهر، وهذا عليه جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من أهل العلم. أما النجاسة إذا كانت على البدن فإنه لا يطهرها غير السبيلين، فإنه لا يطهرها إلا الماء فيصلها حتى يعود الماء طهورا. هذه النجاسة الأولى. النجاسة الثانية إذا كانت على الأرض، فإن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يكفي في تطهيرها أن يسكب عليها ماء يذيب عين النجاسة. وقد بال أعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنا في هذا المسجد، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوه، وأمر بذنوب أي بدنو من الماء فسكبه على بوله، وحكم بطهارة المحل إذا وقعت النجاسة على الأرض، ثم عمم ماء عليها حتى ذهب بأجزاء تلك النجاسة، فإن الأرض إذا سكب على البول ماء كثير ينزل البول تحت فتكون حينئذ ظاهر الأرض طاهرة. وأما إذا كان المصلى عليه سجادة أو خرقة فإن حكمها كحكم الثوب، تطهر بغسلها بالماء الذي يذهب عين النجاسة، إلا أن تكون النجاسة نجاسة أخرى كنجاسة الكلب فإنه لا بد من غسله سبعا إذا كان ثوبا أو سجادة، إحداها بمطهر كالتراب والصابون أو غيره. انتهينا الآن من التطهير للنجاسات على سبيل الإيجاز، وسأتكلم الآن أيضا على سبيل الإيجاز فيما يسمح به الوقت وما بقي من الوقت إلا شيء يسير فيما يتعلق بتطهير النجاسة من الأحداث، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتيمم ونحو ذلك من الأحكام التي ربما أشير لبعضها اليوم. المرء إذا وجد فيه أحد نواقض الوضوء، ومن نواقض هذه الوضوء خروج شيء من السبيلين القبل أو الدبر لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، فكل شيء يخرج من السبيل قبلا كان أو دبرا فإنه يكون ناقضا، سواء كان الخارج من السبيل طاهرا أو نجسا، فالطاهر مثل المني ومثل الولد فإنه يوجب الغسل كذلك، فإنه يوجب الوضوء كذلك. الأمر الثاني من نواقض الوضوء وهو مس الفرج، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ: من مس فرجه، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الأول من مس ذكره خرج مخرج الغالب، وأن المقصود أي من القبل أو الدبر، وأن من مسه فإنه ينتقض وضوءه. والأمر الثالث من نواقض الوضوء قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، وأقرب الأقوال في تفسير هذه الآية أن نقض الوضوء بمس المرأة يكون إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن تمس البشرة البشرة قصدا، والأمر الثاني أن يكون ذلك بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سجد نغز بيده عائشة رضي الله عنها ولم يحكم بنقض وضوءه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص لعموم الكتاب والسنة كذلك، فنقول إن العموم على وجهه وخصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينقض مس المرأة إلا أن يكون مسا بشهوة بلا حائل، وهذا المعنى فيه مناسب، إذ المناسبة أن مس المرأة بلا حائل بشهوة مظنة لوجود الشهوة وخروج المذي، فنزلت المظنة منزلة المئنة، فهذا التقييد وارد دلت عليه السنة باعتبار التخصيص، وهو مناسب من حيث المعنى والعلة. ومن نواقض الوضوء كذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديثين من حديث البراء وغيره أنه أمر من أكل لحم جزور أن يتوضأ، وفي معنى لحم الجزور كبده على أصح قولي أهل العلم، وشحمه كذلك، وأما المرق فإنه لا يلزم الوضوء منه لأنه ليس أكلا للحم ولا من أجزائه وإنما ذاب فيه. وعلى ذلك فإن من نواقض الوضوء ما ذكرت لك قبل قليل من أكل لحم الجزور ويسمى أو هو لحم الإبل خاصة دون ما عداه، أما سائر اللحوم فإن أكلها كان في صدر الإسلام يوجب الوضوء، ثم نسخ بعد ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان آخر الأمرين عدم الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار أي من اللحوم، لكنه مستحب كما قرره جمع من أهل العلم أنه يستحب لمن أكل لحما أن يتوضأ، إنما نسخ الوجوب من أكل لحما غير الجزور أن يتوضأ نسخ وجوبه، ولكن بقي استحبابه، نص على ذلك جمع من أهل العلم كأحمد والشيخ تقي الدين وغيرهم. أما صفة الوضوء فإن للوضوء شروطا وواجبات وأركان، فالأركان هي التي وردت في الآية التي سمعناها قبل قليل. وأما الشروط فإنها 11 شرطا، أظهرها وأهمها النية، فإن النية شرط، فلا يصح الوضوء بلا نية، دل على شرطية النية قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيكون الوضوء لمن أراد الصلاة، فدل على أن نية الوضوء والطهارة هي أحد أمرين، إما نية رفع الحدث أو نية استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة. الدليل على النية الثانية الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلا تستباح الصلاة إلا بالوضوء، هذه هي النية، وذلك يقول نية الطهارة هي نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح من العبادات إلا بها. إذا عرفت هذا فإن النية شرط. هناك شروط أخرى منها تقدم الاستنجاء لمن خرج منه نجو، لحديث علي رضي الله عنه عند النسائي قال اغسل ذكرك ثم توضأ، وثم تدل على التعقيب، فمن خرج منه نجو فلا يصح وضوءه حتى يستنجي ويستجمر لأجل هذا الحديث ولغير ذلك من الأدلة. وأما أركان الوضوء فإنها التي ذكرها الله في كتابه، سأوردها مع واجباته وسننه لنعرف السنة من الواجب من الركن الذي لا يسقط سهوا ولا عمدا. نبدأ بأول الواجبات وهو التسمية، فإنه يجب أن يسمي المرء فيقول بسم الله، وظاهر كلام أهل العلم وظاهر الحديث الاكتفاء بهذا اللفظ بسم الله دون زيادة ما عداه، وإن كان من أهل العلم من قال تقول بسم الله الرحمن الرحيم. دليل ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث في إسناده ما قال، لكن ضعف هذا الحديث لا يدل على عدم العمل به، فقد عمل به الصحابة، فجاء عن عمر وغيره ما يدل على وجوب التسمية على الوضوء. ولذلك فإن من أهل العلم من احتج بالحديث مع قول الصحابي رضي الله عنه، كما هي طريقة جمع من علماء الأمة. ثم بعد التسمية أول أمر يفعل هو غسل الكفين 3 مرات، وغسل الكفين 3 مرات قد يكون واجبا منفصلا عن الوضوء وقد يكون مستحبا. فيكون واجبا إذا كان المرء قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. احفظ، متى يكون غسل اليدين 3 مرات واجبا وهو وجوب مستقل عن الوضوء، فيجوز أن تقدمه عن الوضوء في فترة طويلة؟ إذا أول شيء ما هو أن يكون المرء قد استيقظ من نوم ليل، لابد أن يكون نوم ليل لا نوم نهار، سأذكر لك الدليل بعد قليل، وأن يكون النوم ناقضا للوضوء. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه 3، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. وقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يداه أو أين باتت يده، المبيت لا يكون إلا في الليل، فدل على أن العبرة بالليل، جاء ذلك مصرحا به في رواية خارج الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل. وهذا الحكم ليس معللا وإنما هو تعبدي، والمعلل بأن يكون لعلة النجاسة مثلا أو مظنة النجاسة، فنقول هو تعبدي، ولو أن المرأة نام وقد ربط على يديه خرقة أو جعلها في قفاز فإنه يلزمه لأن الحكم تعبدي. وحيث كان الحكم تعبديا فالقاعدة عند أهل العلم أننا نقف في الحكم التعبدي على مورد النص ولا نقيس عليه غيره، فالمورد نصي أورد الاستيقاظ من النوم، والمقصود بالنوم النوم الذي ينقض الوضوء، لأن هناك نوما لا ينقض الوضوء وهو نوم غير المتمكن نسينا نتكلم عنها في نواقض الوضوء. والأمر الثاني أن يكون النوم نوم ليل لأجل حديث فنقف عنده، لأن الحكم تعبدي ليس معلل ولا نعرف له علة، فلذلك قلنا قال النبي في نوم ليل فنقول في نوم ليل ولا نزيد عليه، لأن إذا نفرق دائما بين النوعين من الأحكام التعبدية والمعللة. لو كان الحكم معللا بالنجاسة لقلنا الحديث ورد في الليل ويقاس عليه النهار فيكون خرج مخرج الغالب أو من باب القياس، ولكن لأن الحكم تعبدي فما كان تعبديا نأتي بما ورد به النص ولا نتعدى مورد النص قيد أمله. مر معنا في درس الموطأ العراية في الدرس الماضي فوقفنا بشروطه الخمسة على النص، لأن العراية مستثناة بمورد النص وهو تعبدي في الجملة. إذن هذا ما يتعلق بالواجب متى يجب غسل اليدين ثلاثا، ولكن ما عدا ذلك فإنه يستحب، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل يديه ثلاثا، فيستحب غسل اليدين ثلاثا. وغسل اليدين إما بأن تغرف يغرف على اليد ثلاث غرفات لمن كان يتوضأ من إناء، وأما من كان يتوضأ من صنبور ونحوه فإن لكل جرية حكم نفسها، فجعلك الماء على تحت الصنبور حتى تمر جرية كاملة على اليد ثم ثانية وثالثة هذه ثلاث جريات، فلا يلزمك أن تخرج يدك وأن تدخلها ثلاث مرات. انتهينا من الأمر الثاني بعد التسمية الأول، والثاني غسل اليدين ثلاثا. الأمر الثالث هو ركن الوضوء، قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيجب غسل الوجه في الوضوء. وقول النبي وقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم ما معنى الغسل؟ قالوا الغسل في اللغة هو الإسالة، هو الإسالة، الغسل في اللغة هو الإسالة، بمعنى أن يصل الماء للمحل وينفصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم فغسل وجهه غفر ذنبه مع ذنبه الذي فعله بوجهه بنظر ونحوه مع آخر قطر الماء أي الذي يسير. وبناء على ذلك نستفيد من قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم أمرين. الأمر الأول أن ما دون الغسل لا يجب، وهو المسح. تجد بعض من الناس يبلل يديه بالماء ويمسح وجهه من غير إسالة، فنقول إن هذا ليس بمجزم، لأن هذه ليست إسالة، فليست في لغة العرب غسلا. قد خطبنا بلسان العرب، وفرق بين الغسل والمسح، وقد فارق الله عز وجل بينهما في كتابه في مسح الرأس. ونرى في الحج بعض الناس ربما رش على وجهه ماء يسيرا فلم يسهل، فهذا ليس بغسل وإنما يسمى نضحا، والنضح هو نوع من التخفيف الذي خففه الله عز وجل في إزالة بعض النجاسات كالمذي في أصح قول أهل العلم، ومنه قيء الصبي بحديث أم قيس الذي لم يأكل الطعام. إذن هذه المسألة الأولى، قلنا ما هي؟ غسل الوجه يجب غسله. وهل يجب دلك الوجه بأن يمر المرء يديه على وجهه؟ نقول ليس بواجب، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا ولم يزد عليه بالدلك، وإنما الدلك وهو إمرار اليد على البشرة مع غسل الوجه إنما هو مستحب من باب النظافة والطهارة وليس بواجب، هذا هو ظاهر القرآن فاغسلوا وجوهكم. وقول الله عز وجل وجوهكم المراد ظاهر وجوهكم، وعندما نقول الظاهر لأن هناك أشياء من الباطن وهو تجويف العين، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يظن أول الأمر أن العين من الظاهر، فكان يغسل داخل عينه بالماء، ثم تبين له وهو الذي عليه عامة أهل العلم أن داخل العين ليس من ظاهر الوجه فلا يلزم غسله. ولذلك عندنا مسألتان، المسألة الأولى ما هو حد الوجه الذي يجب غسله، والثانية ما الذي يلحق بظاهر الوجه. أول هاتين المسألتين وهو حد الوجه، نقول إن الوجه الذي يجب غسله حده أهل العلم فقالوا هو من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، فتبدأ بالطول من منابت الشعر هنا إلى من حدر من اللحيين واللحية، فهذا هو حد الوجه. فما زاد عن منابت الشعر هذا رأس، ومن حدر من منابت اللحية هذه رقبة لا يشرع غسلها، فليست من باب السنة ولا الواجب غسلها، هذا طولا. وأما عرضا فقالوا من الأذن إلى الأذن، وعلى ذلك فإن العارضين من الوجه، وإن البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه كذلك. ولذلك يقول أهل العلم إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. انتبه، فرق بين ما يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب. فالواجب ما لا يتم إلا به فهو واجب، وبناء على ذلك فلو أن امرأ أراد أن يغسل وجهه فإنه ربما غسل بعض أطراف شعره، وربما غسل بعض من حدر، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بعض وليس كثير، فلا تبالغ في الزيادة. ويترتب على هذا أن هذا الوجه الذي عرفناه فيه شعور كثيرة، فإن فيه الحاجبين، وإن فيه الرموش، والرموش أربعة، احسبها معي الآن صارت كم؟ ستة. وفيه اللحية، وهما اللحيان، مجتمع اللحية، وفيه العارضان أصبحت تسعة، وفيه الشارب، وفيه السبالتان، كم صار المجموع؟ 12 أو 11؟ 12، السبالتان ثنتان، حسبتها ثنتين، طيب أصبح 12 أو 11 نوعا من الشعور، كلها في الوجه. شعور الوجه هذه إذا كانت خفيفة كالشعر الذي يوجد على الخد مثلا فيجب غسل البشرة، وأما إن كانت كثيفة لا ترى البشرة تحتها فيجب غسل الظاهر دون الباطن، يجب غسل الظاهر أي ظاهر الشعر، ولا يجب غسل باطنه، ولا يجب غسل البشرة، وإنما يستحب تخليل الشعر. وقد ورد فيه حديثان يشد بعضهما بعضا، وصفة التخليل إما أن يشبك في عارضيه ثم ينحدر بأصابعه إلى لحييه، أو يأتي بالماء فيجعله تحت لحيته ثم يشبك أصابعه بعد ذلك في لحيه أو في لحيته التي تكون تحت لحيه. إذن عرفنا أن الشعور يجب غسل ظاهره، ولا يشرع غسل الجلد وهو أصله إذا كان الشعر كثيفا، وأما إذا كان خفيفا فيجب غسل أصله، ويستحب تخليل الشعر الخفيف. وأما مسترسل اللحية إذا كانت أطول من حد الوجه، فمن أهل العلم من قال يجب غسل مسترسل اللحية ولو طالت، غسل ظاهرها، وهذا مشهور مذهب أحمد، والأقرب والأصح ما جزم به ابن رجب أن الذي يجب إنما هو غسل ما ستر محل الفطرض فقط، وما زاد عن ذلك فإن غسله مندوب وليس بواجب. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهو حد الوجه وما في معناه. المسألة الثانية، ما الذي يلحق بظاهر الوجه؟ نقول يلحق بظاهر الوجه شيئان، باطن الأنف وباطن الفم، وهما المضمضة والاستنشاق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بأن يمضمض، فقال وإذا توضأت فمضمض، وأمر كذلك بالاستنشاق. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يستنشق وأن يستنثر، والاستنثار تبع، إذ الواجب إنما هو إدخال الماء. قال أهل العلم ولأن باطن الفم وباطن الأنف ملحقان بالظاهر فيجب غسلهما. لما قلنا ملحقان بالظاهر؟ لأن هناك أحكام كثيرة ملحقة به، فالصائم لو جعل في فمه شيئا لا يذوب ثم أخرجه لم نحكم بفطره، مما يدلنا على أن تجويف الفم ملحق بالظاهر وليس بالباطن. ومثله أيضا نقول في الصبي إذا وضع في فمه لبن امرأة ولم يبتلعه فإنه لا يحكم بأن هذا الفعل ناشر للحرمة، لأن تجويف الفم ملحق بالظاهر لا بالباطن. ومثله يقال أيضا في الحدود، انظر هناك في الحدود، فإن من جعل في فمه خمرا ثم لم يبتلعه لا يقام عليه حد الخمر. ومن أجل ذلك قال أهل العلم إنه لا يحد بالرائحة لاحتمال أن يكون قد تمضمض بالخمر ولم يبتلعه، ولا يقام الحد إلا على شارب الخمر لا على من وضعه في فيه. وهذا ذكروه في طرق إثبات حكم شرب الخمر، متى تثبت؟ أنها تثبت برؤية ثلاثة أشياء: إما أن يراه سكرانا، وإما أن يراه قد شرب خمرا، وإما أن يراه قد قاء الخمر. فقد حكم الصحابة كعثمان وغيره أنه من قاء الخمر يحكم عليه بحد شرب الخمر، قالوا لأنه ما قاءها إلا وقد شربها. هذا استطراد، ربما يأتينا يوم من الأيام عندما نتكلم في باب الحدود وبما يثبت حد شرب الخمر. نرجع لمسألتنا. إذن يجب المضمضة والاستنشاق. أورد لك عددا من الأحكام على سبيل الإيجاز في المضمضة والاستنشاق. المضمضة ثلاثة أشياء: إدخال الماء إلى الفم وتحريكه فيه ثم مجه بعد ذلك. من فعل إدخال الماء وتحريكه دون مجه أجزأه، فمن أدخل الماء إلى فيه ثم حركه، وكمال التحريك أن يوصله إلى جميع أجزاء فمه حتى للثته ثم يمجه، هذا فعل الكمال والسنة وهو المبالغة في المضمضة. وأما إن أدخله وحركه في بعض فمه ولا يلزمه المبالغة في التحريك ثم ابتلعه، فإنه في هذه الحالة يكون قد أتى بالمضمضة ولكنها ليس بكمالها، إذ المج ليس بلازم. وأما الاستنشاق فأهل العلم يقولون كماله بأن يستنشقه بسحبه بهواء، فيكون هذا من كماله. ومن أهل العلم من يقول بوجوبه، ثم بعد ذلك ينثره، ويكون إدخال الماء والاستنشاق بيده اليمنى ونثره بيده اليسرى. هذا ما يتعلق بالاستنشاق والمضمضة، وهما واجبان لظاهر الحديث، والآية تدل عليه لأجل المعنى الذي ذكرت لك قبل قليل. الركن الثاني على سبيل الإيجاز، قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيجب غسل اليد بعد غسل الوجه، لأن الله عز وجل ذكرها. وقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، لا تسمى اليد يدا إلا أن تكون الكف فيها، ولكن اليد إذا أطلقت فأقل ما تصدق على الكف وحدها، ويصح أن تطلق على الكف مع الذراع، ويصح إطلاق اليد على الكف مع الذراع مع العضد، لكن إذا أطلقت فإنها تكون لأقل ما تسمى يدا، وهو إلى مفصل الرسغ. ولذلك أمر الله عز وجل في قطع يد السارق: فاقطعوا أيديه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم، فأمر الله عز وجل بقطع يده، ثم جاءت السنة مبينة أنها تقطع من الرسغ. إذن هذا ما يتعلق باليد التي يجب غسلها، أنها إلى المرفق وليست إلى الرسغ فقط. للآية: وأيديكم إلى المرافق. والمرفق يجب غسله كاملا، لأن الحد، هذا حد إلى المرفق، لأن الحد يدخل في المحدود إذا كان من جنسه، والمرفق من جنس اليد فيكون داخلا في الحد. يدل على هذا الفهم ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أدار بيده على مرفقه صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على وجوب غسل المرفق مع غسل اليد. إذن قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع لدلالة اللغة، فاللغة تقول إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إذا خرج بيانا للقرآن فإنه يأخذ حكم الواجب الذي أوجبه الله عز وجل ابتداء. والسنة في غسل اليد أمران: أن تكون ثلاث مرات، وأن يكون مع الغسل إمرار اليد وهو الدلك. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا قال الله عز وجل امسحوا، فدل على أن الواجب هو المسح. وقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن عربيا بلسان عربي واضح مبين، بلسان عربي مبين أي واضح مبين. وسأذكر لكم دلائل اللغة في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فإن قول الله عز وجل امسحوا يدل على وجوب المسح، وقوله برؤوسكم هذه الباء دلت على أمرين، لأن الباء هنا تسمى باء الإلصاق، وباء الإلصاق تدل على أمرين. الأمر الأول إلصاق الممسوح به على الممسوح، فيجب عند مسح الرأس إلصاق اليد به أو إلصاق الخرقة إذا كنت ستمسح بخرقة ونحوها. الأمر الثاني يجب استيعاب الممسوح، لأن الإلصاق يقتضي الاستيعاب، فيجب مسح الرأس كله. انظر هنا، إذن هذه الباء حرف واحد دلنا على حكمين، الإلصاق والاستيعاب، وهذا مفهوم في كلام العرب، حتى قال بعض أهل اللغة الأصل في الباء الإلصاق، والإلصاق تقتضي الاستيعاب، لأن الإلصاق استيعاب الممسوح حينئذ. والقاعدة عند أهل العلم مستقات من فعله صلى الله عليه وسلم أن كل ممسوح لا يستحب التكرار فيه ثلاث مرات، وإنما يكون مرة واحدة. وأهل العلم لما ذكروا الرأس قالوا إن الصدغين منه، وقف الرأس منه، وأما قف الرقبة فليس منه، فيبدأ من منابت الشعر إلى منابت الشعر المعتاد في آخر الرأس، وأما قف الرقبة فليس منه. ثم قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي يجب غسل الرجلين مع الكعبين. وهنا إلى بمعنى مع كما ذكرت لك في الدرس السابق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدرهم في عقب شخص فأمره أن يعيد الوضوء، والعقب يكون جزء منه قريب من الكعب، فدل على أن الكعب داخل في الغسل ويجب غسله، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بقي في عقبه مثل الدرهم أن يعيد الوضوء، فيجب غسل الكعبين. بقي لنا في الوضوء أمران، الأمر الأول الترتيب، فلا يجوز تقديم عضو على عضو، يدل على ذلك أمران من هذه الآية. أول هذين الأمرين قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الفاء للتعقيب، ثم عطف كل ركن على آخر بالواو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، فدل على وجوب الترتيب، لأن الفاء في قوله فاغسلوا تدل على لزوم أن تكون النية سابقة للفعل، وكذلك ما عطف عليه فكل ركن يكون بعده مرتبا. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، فذكر مسح الرأس بين غسل اليد وغسل الرجل، والمعهود في لسان العرب أنهم يذكرون المتماثلات ثم يذكرون بعدها المغاير لها، وذكر مغاير بين المتماثلات ليس من الفصيح إلا أن يكون لمعنى، ولا نجد لذلك معنى إلا وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. إذن يجب الترتيب بين الأركان الأربعة، وهو غسل اليدين، غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. الأمر الأخير وهو الموالاة، فيجب الموالاة في الوضوء، دليلها حرف الفاء، فإن الفاء تقتضي التعقيب وهو الترتيب من غير فصل طويل، فدل ذلك على وجوب الموالاة، أخذناها من حرف الفاء وما عطف عليه. والحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عقب رجل مثل الدرهم لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، وفي لفظ عند أبي داود والصلاة. ولو كانت الموالاة ليست واجبة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل رجلك، كما في الخبر الثاني أنه أتى بماء فغسل رجله لأجله لما كانت الموالاة ممكنة. إذن يجب الترتيب والموالاة بالأعضاء. وما ضابط الموالاة؟ ضابط الموالاة وهو عدم الفصل الطويل أقرب شيء من ضبطها ما ذكره أهل العلم هو ألا يطول الفصل فيجف في الوقت المعتاد حيث لا حر ولا برد ولا ريحة شديدة ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالوضوء، ربما نقف عنده. كم الساعة الآن؟ 4:30 5:30 نعم كم؟ نعم الآن 7:05. إذن لعلنا نقف عند هذا القدر لأنها الآن أشرقت الشمس. نكمل إن شاء الله غدا، إما الغسل بعد غد عفوا، لأن غدا الجمعة لا درس، وبعد غد بإذن الله عز وجل نبدأ نكمل إن شاء الله، إما نتكلم عن الغسل أو نتكلم عن أحكام الصلاة بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يستعملنا سبحانه وتعالى في مرضاته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، أن يشفي مريضهما ويغفر لميتهما ويرفع درجاتهما في جنات النعيم. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وأصلح لنا أعمالنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة، ووفق وسدد واغفر لأئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثنا في هذا الصباح وبعد غد بإذن الله عز وجل سيكون حديثا مختصرا عن أمر مهم من أمور الدين، وهو أحكام الطهارة والصلاة. وسنأخذ في حديثنا اليوم قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، حيث بين الله عز وجل في هذه الآية عددا من الأحكام المهمة التي يرجع إليها باب الطهارة بكماله. فقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يدلنا على أن كل ماء باق على خلقته فإنه طهور. ولذلك الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كالعيون والجاري عليها كالأنهار والبحار ونحوها فإنها ماء طهور. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر والوضوء منه، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يدلنا على مسألة ذكرتها قبل قليل، وهي أن الأصل في الماء الباقي على خلقته طهارته وأنه طهور، وسيأتي معنا الفرق بين الطاهر والطهور ودلالة الآية على ذلك، وأنه لا يسلب الطهورية إلا إذا غلب على أحد أوصافه الثلاث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على العمل بمضمون هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فحيث غلبه أحد هذه الأوصاف الثلاث فإنه يسلب الطهورية، وإن لم يغلب فلا يسلب الطهورية. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غلب، أي أن الماء إذا كان كثيرا فمجرد وقوع النجاسة فيه لا تسلبه الطهورية إلا أن تغيره تغييرا كثيرا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم غلب. فالغلبة هي التغير الكثير، إما في صفة واحدة أو تغير في صفتين وهي الطعم والريح مثلا، فيكون مجموع التغيير من الصفتين كثيرا غالبا. وأما الماء القليل فإن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فمطلق التغيير يسلبه الطهورية، فلا يكون طهورا بأي تغير وقع فيه. يدل على ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم هذا الحديث أن وقوع النجاسة وهي الخبث تغيره إذا تغير تغيرا يسيرا. زاد جمع من أهل العلم: ولو لم تغيره، وهذه مسألة خلافية مشهورة. إذا عرفت ذلك فإن قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، التعبير بالطهور يدل على تعدي الطهارة لغيره، فإنه لو عبر بأنه طاهر لحكمنا على طهارته في نفسه وسكتنا عن تطهيره لغيره. وأما حيث قال الله عز وجل: إن هذا الماء المنزل من السماء طهور، فإنه يدلنا على أنه طاهر في نفسه يتعدى لغيره فيطهر غيره. وهذا هو حديثنا اليوم، فإن الماء يطهر شيئين: يطهر من الأخباث وهي النجاسات، ويطهر من الأحداث بنوعيها الحدث الأصغر والأكبر ويزيد بعضهم وما في معنى الحدث. إذن دلت هذه الآية وهي قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أن الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير شيء من أوصافه بنجاسة، أن ذلك الماء يطهر غيره ويطهر شيئين: يطهر من الأخباث وهي النجاسات، ويطهر ثانيا من الأحداث وهما حدثان: حدث أصغر يوجبه أحد نواقض الوضوء الثمانية، وحدث أكبر يوجبه أحد موجبات الغسل الستة. وسأتكلم اليوم بإذن الله عز وجل بإيجاز عن هاتين المسألتين وأختم حديثي بهما، إذ سأتكلم عن تطهير النجاسات أولا بالماء، ثم أتكلم كذلك عن تطهير الأحداث بالماء كما أوردها الله عز وجل. فنبدأ أولا بتطهير النجاسات. لقد أمرنا الله عز وجل بتطهير النجاسات، وخاصة ثلاث نجاسات هي التي يلزم ويجب تطهيرها. أول هذه النجاسات الثلاث: النجاسة التي تكون على بدن المصلي، وقد ذكر الله عز وجل أهل قباء، وذكر أن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وكان تطهرهم بالاستنجاء والاستجمار أو بجمعهما معا. والأمر الثاني الذي يجب تطهيره: ثوب المصلي. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. والمراد بثوب المصلي هو ما يتحرك بحركته، سواء كان قميصا كالذي نلبسه، أو كان خفا يلبس على القدم، أو عمامة أو طاقية أو غيرها من الأسماء التي تكون على رأسه، أو قفازا يلبسه في يده. فكل هذه تسمى لباسا لأنها تتحرك بحركته، بل حتى النحل، بل حتى النعل الذي يلبسه إن كانت فيه نجاسة فيلزمه تطهيرها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فخلع نعله، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم لفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى، أي نجسة، أي نجاسة. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، لأن النعل لباس يلبسه المرء في صلاته ويتحرك بحركته فيلزم تطهيره. إذن أول الأشياء البدن، والثاني هو اللباس، والثالث هو البقعة التي يصلي عليها. وقد أمر الله عز وجل إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فموضع الركوع وموضع السجود يلزم أن يكون طاهرا، ولا يصح أن يصلي المرء على بقعة يمسها ببدنه أو يمسها بثوبه تكون بقعة نجسة. إذن ما يجب تطهيره ثلاثة أشياء، نعيدها مرة أخرى: أولها البدن، والثاني ثوب المصلي ولباسه، وثالثها بقعة التي يصلي عليها. ما عدا هذه الثلاث لا يلزم تطهيره، إلا لموجب، فلا يجوز للمرء أن يأكل نجسا، ولكن لو كانت النجاسة في القبلة أي في الجدار المصلي فلا يلزمه إزالتها، أو كانت في ثوب له يجعله لمهنته، كأن يكون المرء في مهنته يباشر النجاسات فكان ثوبه ذاك فيه نجاسة، فنقول لا يلزمك أن تطهره لأن ذلك الثوب لا تصلي فيه. إنما يجب تطهير هذه الأمور الثلاثة: البدن والثوب الذي يصلى به والبقعة التي يصلى عليها. نبدأ بأول هذه الأمور الثلاث، وهو تطهير النجاسة التي تكون على البدن. وأي نجاسة تقع على البدن؟ نقول إما أن تكون من السبيل وعليه، انظر هنا، أن تكون خارجة من السبيل وأيضا عليه لم تتعدى موضعه، فكل نجاسة تكون خارجة من السبيل وعليه أي لم تتعدى موضعه فقد خفف الله عز وجل علينا وجعل لإزالتها طريقين، كما في قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا فكان أهل قباء يستجمرون بالحجارة ويتبعونها بالماء. فدل ذلك على أن هذين الطريقين كلاهما طريق لإزالة النجاسة التي تكون على البدن بشرطين. انتبه لهذين الشرطين لأن سأذكر خلال أحد هذين الشرطين ما الذي يترتب عليه. الشرط الأول أن تكون النجاسة خارجة من السبيلين القبل والدبر، لو كانت النجاسة من غيرهما كالقيء، أو كانت النجاسة دما، أو كانت النجاسة من شخص آخر كطفل تحمله المرأة، فهذه من النوع الثاني. والقيد الثاني أن تكون النجاسة على المحل لم تجاوزه، فلو أن البول قد انتشر إلى القدم، أو البول انتشر إلى اليد، أو على الفخذ أو الساق، فهذا لا يزال بالاستجمار، وإنما يكون من النوع الثاني لا بد من غسله بالماء فقط. إذا عرفت هذا فالنجاسة إذا خرجت من السبيل ولم تتعدى موضعها المعتاد فيجوز إزالتها بسببين أو بطريقين. الطريق الأول بالماء وهو المسمى بالاستنجاء، فتغسل الموضع بالماء حتى يعود الموضع خشنا، أي كما كان قبل وجود النجاسة التي خرجت من السبيلين، فعود الموضع كما كان عليه قبل ذلك خشنا تطهير له. وأصح قولي أهل العلم أنه لا يلزم عدد في الغسلات، بل كل غسل يكرر حتى يطهر المحل بعوده خشنا كما كان، خشن يعني كما كان قبل ذلك، ليست فيه نداوة بول ولا نداوة نجاسة أخرى. إذن هذا الأمر الأول وهو الاستنجاء يزال به النجو إذا كان على السبيل، ويزال به النجاسة إذا كانت على غيره، ويكون الماء كذلك طريقا للتطهير فيما لو كانت النجاسة من السبيل أو كانت النجاسة من غيره كالدم والقيء، فيكون بغسله وليس له عدد، بل حتى يعود المحل خشنا. الطريق الثاني هو الذي يحتاج إلى تنبيه وهو الاستجمار، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أصحابه، ونحن في هذا الزمان كثير منا لكثرة نعم الله عز وجل علينا ومنها نعمة توفر المياه، أصبح كثير من الناس يظن أن الاستجمار غير مشروع، وكثير من الناس لم يستعمل الاستجمار، وهذا غير صحيح، بل الاستجمار حكم شرعي باق إلى قيام الساعة، بل إن جمعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر، وجاء كذلك عن غيره كعبد الله بن الزبير، كانوا يستجمرون بالحجارة ويتعمدون ترك الماء، لأنهم يرون أن هذا الحكم باق، ولكي لا يظن الناس أنه حيث توفر الماء في عهد الصحابة في آخر عهدهم أن الاستجمار بالحجارة إنما هو رخصة ولا يرجع إليه. وقبل أن أذكر صفته، كثير من الناس نعلمهم قد يكون مصابا بوسواس، والمصاب بالوسواس إذا وقعت النجاسة وأخرجت من السبيل ربما يغسل المحل عشرات المرات ولا يظن أن المكان قد طهر، مع أن طهارة المحل سهلة وهو أن يعود المحل خشنا كما كان، بأن يذهب نداوة نجاسة البول والغائط فقط، لكن بعض الناس للوسواس يكرر الغسل عشرات المرات. وأما الاستجمار بالحجارة وما في معناها كالمناديل والخرق والتراب فإنه يسهل فيه معرفة طهارة المحل، لأني سأذكر لك بعد قليل صفة ذلك. ولذلك فإن من يقع في الوسواس في الاستنجاء ننصحه دائما بأن يستجمر، فإن الاستجمار فيه معرفة اليقين في طهارة المحل كما سيأتي بعد قليل. كيف يكون الاستجمار؟ الاستجمار على سبيل الإجمالي قبل أن أذكر شروطه هو إزالة حكم الخارج من السبيل، بينما الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل، حيث عبر العلماء أن الاستجمار هو إزالة للحكم، فهذا يدلنا على أن الله عز وجل خفف على الناس وعلى المسلمين في إزالة النجو بالاستجمار، لأنه مهما مسحت المحل بخرقة أو بحجر فإنه قطعا سيبقى شيء من الأثر، هذا الأثر معفو عنه. ولذلك عبر الفقهاء بأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيل وليس إزالة عينه، إذ لا يلزم إزالة ما لا يمكن إزالته إلا بالماء، لا يلزم ذلك، بل قد خفف فيه من رحمة الله عز وجل بنا وإن وجد الماء مع الحجارة التي يزال بها النجو. هذه أبدأ بها تعريف الاستجمار ثم أنتقل بعد ذلك لصفته. صفة الاستجمار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بثلاث مساحات، فدل على أول شرط له وهو أنه يجب أن يكون ثلاثا فأكثر، ولا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاث مساحات. فلو أن المرأة استجمر بمسحتين وطهرا ونقول وأصبح المحل نقيا فكانت المسحتان منقيتين، فنقول لا يجزئه ذلك، بل يجب أن يأتي بثالثة أو أن يغسله بالماء. وقد ثبت من أكثر من حديث، منها حديث سلمان وحديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يستنجوا إلا بثلاث، أمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار وفي لفظ ثلاث مساحات. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بمساحات يدل على أنه لا يلزم الحجارة، بل كل شيء يتمسح به مما ينقي فإنه يصح الاستجمار به، سواء كان حجرا أو كان ذلك الممسوح به منديلا أو كان خرقة أو كان ترابا أو نحو ذلك. فكل ما أنقى المحل وأزال النجوى فإنه يكون مبيحا، فلا يلزم أن يكون حجارة. وعلى ذلك الذي ليس بمنقٍ أولها كل ما كان أملس، فالأملس كالزجاج والأملس كالفخار أو السيراميك، هذا لا يصح الاستجمار به لأنه ليس بمنقٍ وإنما ينشر النجاسة على المحل. كذلك مما ليس بمنقٍ كل ما كان رطبا، فالأشياء الرطبة كالطين لا يصح الاستجمار بها، ومثله المناديل المرطبة ترطب بماء أو بغيره من الزيوت، فهذا لا يكون مستجمرا به، فإنه ينشر النجوى ويزنقله عن مكانه، بل لا بد أن يكون يابسا غير رطب، وألا يكون زجاجا ونحوه. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفحم فرماه، فدل على أن الفحمة لا يصح استجمار بها لأنها تتفتت ولأنها لا تنقي المحل. ومما يشترط فيها ولا يشترط في المستجمر به أن يكون حجارة كما تقدم، ولا يشترط أن تتعدد الحجارات، فلو كانت حجارة حجرا كبيرا له شعب فيصح الاستجمار به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بثلاث مساحات. وقد ذكر جمع من الشراح كالموفق وغيره أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار في الرواية الأخرى يدل على ثلاث المساحات، فإنه قد يعبر عن طرف الحجر بالحجر. ولا يجوز الاستجمار بطعام الآدمي ولا طعام دوابه، ولا يجوز الاستجمار كذلك بطعام الجن ولا طعام دوابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لما أراد أن يستجمر: إيتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وأتاه بروثة فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ركس، وفي لفظ إنها لا تطهر، وفي لفظ قال: إنها طعام إخوان دواب إخوانكم من الجن، وأتي مرة بعظم فقال: إنها طعام إخوانكم من الجن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان طعاما للجن وهو العظم، وما كان طعاما لدوابهم وهو الروث الطاهر وهو روث الحيوان مأكول اللحم، فإنه لا يصح الاستجمار به، فمن باب قياس الأولى أن طعام الآدمي الذي يأكله برا أو شعيرا أو غير ذلك من الأمور أو طعام دوابهم كالبرسيم ونحوه من المأكول الذي يأكله الحيوان لا يصح الاستجمار به، ولا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نصا أو معنى، نصا في الروثة والعظم ومعنى في طعام الآدمي وطعام دوابهم من باب قياس الأولى. إذن هذا الأمر الثاني المتعلق بصفة المستجمر به، أولها أن يكون منقيا، والأمر الثاني أن يكون المستجمر به ليس من طعام الإنس ولا طعام الجن ولا من طعام دواب الإنس ولا من طعام دواب الجن. وكل مسألة مما سبق ذكرت لك دليلها عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلها في كتاب الله، لأن الله عز وجل في كتابه ذكر الاستجمار في قصة أهل قباء. بقي عندنا صفة الاستجمار وهي المسألة المهمة عندنا. قلت لكم قبل إن الاستجمار لا يجوز بأقل من ثلاث مسحات، ويجوز الزيادة عليه، والسنة أن يقطع على وتر، يعني يقطع على خمس أو سبع ونحو ذلك. نستفيد من هذا أن كل مسحات أقل من ثلاث ليست بمجزئة ولو أنقت، بل لا بد أن يكون ثلاثا منقية فأكثر. إذن الشرط الثاني أنه لا بد، الشرط الأول أن تكون ثلاثا فأكثر، الشرط الثاني أن تكون منقية. هذه المسألة المهمة التي قد تخفى على بعضنا. كيف يعرف المسلم أنه إذا استجمر بمنديل أو خرقة أو استجمر بحجارة وتراب أن مسحاته موقية؟ فنقول يمسح ثلاث مسحات لأنها الواجب، ثم ينظر في المسحة الثالثة، فإذا كانت المسحة الثالثة ليس فيها شيء من النجو، ليس فيها رطوبة بول ولا شيء من الغائط، فنقول فالمسحات الثلاث موقية. فإن وجد فيها شيء من النجو فليست بموقية، فيزيد رابعة وخامسة إلى أن ينقى المحل. ونقاء المحل كيف يعرف؟ بأن تخرج المسحة الأخيرة ليس فيها شيء من النجو، ليس فيها رطوبة بول ولا شيء من الغائط. فإن كانت المسحة الأخيرة ليست وترا، استحب أن يزيد وترا فيقطع على وتر. فلو كانت المسحة التي ثبت فيها النقاء هي السادسة أو الرابعة فيزيد بعدها واحدة، فيكون المستجمر قد قطع استجماره على وتر. وقبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، آخر مسألة عندنا متعلقة بالاستجمار، أن الاستجمار عرفنا أن الإنقاء بأن تخرج آخر مسحة ليس فيها شيء من النجو باعتبار الممسوح به. انظر هنا، باعتبار الممسوح به. يظهر ذلك فيما لو أن امرأة عنده حجارة وعنده خرقة فمسح بالاستجمار فاستجمر بحجارة، فمن استجمر بحجارة ووجد أن آخر مسحة كانت منقية يعلم أنه لو استجمر بالمنديل فإن المنديل سيزيد المحل نقاء، أليس كذلك؟ واضح، هذا واضح، لأن المنديل لنعومته والخرقة كذلك تزيل من النجو أكثر مما يزيله الحجر، وهذا واضح. فهل يلزمه أن يأخذ المنديل مع وجود الحجر؟ نقول لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغني ثلاثة أحجار، مع قدرته أن يقول إيتني بثلاث خراق. فاستجمر صلوات الله وسلامه عليه بالأحجار المنقية، وعرفنا كيف يكون الإنقاء، لأن الإنقاء صفة للحجارة وصفة كذلك للفعل. فصفة للحجارة ليخرج ما ليس بمنق كالزجاج والرطب والفحمة، وصفة للفعل كما ذكرت لك قبل قليل بأن تكون آخر مسحة ليس فيها شيء من النجو. فدلنا ذلك على أنه لا يلزم أن يمسح بشيء يزيل ما بقي، فما بقي يكون معفو عنه رحمة من الله عز وجل، وهذا من اليسير. وعلى ذلك فإن من استجمر ثم لبس ملابسه فتعرق فسال شيء من العرق وفيه شيء من النجو إلى ملابسه الداخلية، نقول معفو عنه، لأن أصله الذي بقي على محل النجو وهما السبيلان عفى الله عنهما بإجماع أهل العلم. فنستصحب الإجماع إذا انتقلت النجاسة إلى المحل. واضح هذه المسألة؟ لأن بعض من الناس يرى أنه بعد الاستجمار بالحجارة والمنديل ربما ينتقل شيء بالعرق، سواء نقل رائحة حتى وإن نقل لونا فإنه معفو عنه. هذا من رحمة الله عز وجل، الله عز وجل خفف عنا ولم يرد الله عز وجل أن يشدد علينا. ولذلك نأخذ حكم الله عز وجل، فأصح قول أهل العلم في مسألة انتقاله بعرق وغيره أنه طاهر، وهذا عليه جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من أهل العلم. أما النجاسة إذا كانت على البدن فإنه لا يطهرها غير السبيلين، فإنه لا يطهرها إلا الماء فيصلها حتى يعود الماء طهورا. هذه النجاسة الأولى. النجاسة الثانية إذا كانت على الأرض، فإن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يكفي في تطهيرها أن يسكب عليها ماء يذهب عين النجاسة. وقد بال أعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنا في هذا المسجد، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوه، وأمر بذنوب أي بدلو من الماء فسكبه على بوله، وحكم بطهارة المحل إذا وقعت النجاسة على الأرض ثم عمم ماء عليها حتى ذهب بأجزاء تلك النجاسة. فإن الأرض إذا سكب على البول ماء كثير ينزل البول تحت، فتكون حينئذ ظاهر الأرض طاهرة. وأما إذا كان المصلى عليه سجادة أو خرقة فإن حكمها كحكم الثوب، تطهر بغسلها بالماء الذي يذهب عين النجاسة، إلا أن تكون النجاسة نجاسة أخرى كنجاسة الكلب فإنه لا بد من غسله سبعا إذا كان ثوبا أو سجادة، إحداها بمطهر كالتراب والصابون أو غيره. انتهينا الآن من التطهير للنجاسات على سبيل الإيجاز، وسأتكلم الآن أيضا على سبيل الإيجاز فيما يسمح به الوقت وما بقي من الوقت إلا شيء يسير، فيما يتعلق بتطهير النجاسة من الأحداث. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتيمم ونحو ذلك من الأحكام التي ربما أشير لبعضها اليوم. المرء إذا وجد فيه أحد نواقض الوضوء، ومن نواقض هذه الوضوء خروج شيء من السبيلين القبل أو الدبر لقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فكل شيء يخرج من السبيل قبلا كان أو دبرا فإنه يكون ناقضا، سواء كان الخارج من السبيل طاهرا أو نجسا. فالطاهر مثل المني ومثل الولد فإنه يوجب الغسل كذلك، فإنه يوجب الوضوء كذلك. الأمر الثاني من نواقض الوضوء وهو مس الفرج، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ من مس فرجه، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الأول من مس ذكره خرج مخرج الغالب، وأن المقصود أي من القبل أو الدبر، وأن من مسه فإنه ينتقض وضوءه. والأمر الثالث من نواقض الوضوء قول الله عز وجل أو لامستم النساء. وأقرب الأقوال في تفسير هذه الآية أن نقض الوضوء بمس المرأة يكون إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن تمس البشرة البشرة قصدا، والأمر الثاني أن يكون ذلك بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سجد نغز بيده عائشة رضي الله عنها ولم يحكم بنقض وضوئه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص لعموم الكتاب والسنة كذلك، فنقول إن العموم على وجهه، وخصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينقض مس المرأة إلا أن يكون مسا بشهوة بلا حائل. وهذا المعنى فيه مناسب، إذ المناسبة أن مس المرأة بلا حائل بشهوة مظنة لوجود الشهوة وخروج المذي، فنزلت المظنة منزلة المئنة، فهذا التقييد وارد دلت عليه السنة باعتبار التخصيص، وهو مناسب من حيث المعنى والعلة. ومن نواقض الوضوء كذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديثين من حديث البراء وغيره أنه أمر من أكل لحم جزور أن يتوضأ، وفي معنى لحم الجزور كبده على أصح قولي أهل العلم، وشحمه كذلك. وأما المرق فإنه لا يلزم الوضوء منه لأنه ليس أكلا للحم ولا من أجزائه، وإنما ذاب فيه. وعلى ذلك فإن من نواقض الوضوء ما ذكرت لك قبل قليل من أكل لحم الجزور، ويسمى أو هو لحم الإبل خاصة دون ما عداه. أما سائر اللحوم فإن أكلها كان في صدر الإسلام يوجب الوضوء، ثم نسخ بعد ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان آخر الأمرين عدم الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار أي من اللحوم، لكنه مستحب كما قرره جمع من أهل العلم أنه يستحب لمن أكل لحما أن يتوضأ، إنما نسخ الوجوب من أكل لحما غير الجزور أن يتوضأ نسخ وجوبه، ولكن بقي استحبابه، نص على ذلك جمع من أهل العلم كأحمد والشيخ تقي الدين وغيرهم. أما صفة الوضوء فإن للوضوء شروطا وواجبات وأركان، فالأركان هي التي وردت في الآية التي سمعناها قبل قليل. وأما الشروط فإنها 11 شرطا أظهرها وأهمها النية، فإن النية شرط فلا يصح الوضوء بلا نية، دل على شرطية النية قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيكون الوضوء لمن أراد الصلاة، فدل على أن نية الوضوء والطهارة هي أحد أمرين، إما نية رفع الحدث أو نية استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة. الدليل على النية الثانية الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلا تستباح الصلاة إلا بالوضوء، هذه هي النية. وذلك يقول نية الطهارة هي نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح من العبادات إلا بها. إذا عرفت هذا فإن النية شرط. هناك شروط أخرى منها تقدم الاستنجاء لمن خرج منه نجو، لحديث علي رضي الله عنه عند النسائي قال اغسل ذكرك ثم توضأ، وثم تدل على التعقيب، فمن خرج منه نجو فلا يصح وضوءه حتى يستنجي ويستجمر لأجل هذا الحديث، ولغير ذلك من الأدلة. وأما أركان الوضوء فإنها التي ذكرها الله في كتابه، سأوردها مع واجباته وسننه لنعرف السنة من الواجب من الركن الذي لا يسقط سهوا ولا عمدا. نبدأ بأول الواجبات وهو التسمية، فإنه يجب أن يسمي المرء فيقول بسم الله، وظاهر كلام أهل العلم وظاهر الحديث الاكتفاء بهذا اللفظ بسم الله دون زيادة ما عداه، وإن كان من أهل العلم من قال تقول بسم الله الرحمن الرحيم. دليل ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث في إسناده مقال، لكن ضعف هذا الحديث لا يدل على عدم العمل به، فقد عمل به الصحابة، فجاء عن عمر وغيره ما يدل على وجوب التسمية على الوضوء. ولذلك فإن من أهل العلم من احتج بالحديث مع قول الصحابي رضي الله عنه كما هي طريقة جمع من علماء الأمة. ثم بعد التسمية أول أمر يفعل هو غسل الكفين ثلاث مرات. وغسل الكفين ثلاث مرات قد يكون واجبا منفصلا عن الوضوء وقد يكون مستحبا. فيكون واجبا إذا كان المرء قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. احفظ متى يكون غسل اليدين ثلاث مرات واجبا وهو وجوب مستقل عن الوضوء، فيجوز أن تقدمه عن الوضوء بفترة طويلة. إذا أول شيء ما هو؟ أن يكون المرء قد استيقظ من نوم ليل، لابد أن يكون نوم ليل لا نوم نهار، سأذكر لك الدليل بعد قليل. وأن يكون النوم ناقضا للوضوء، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثا، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يداه أو أين باتت يده، المبيت لا يكون إلا في الليل، فدل على أن العبرة بالليل. جاء ذلك مصرحا به في رواية خارج الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل. وهذا الحكم ليس معللا وإنما هو تعبدي، والمعلل بأن يكون لعلة النجاسة مثلا أو مظنة النجاسة، فنقول هو تعبدي. ولو أن المرء نام وقد ربط على يديه خرقة أو جعلها في قفاز فإنه يلزمه لأن الحكم تعبدي. وحيث كان الحكم تعبديا فالقاعدة عند أهل العلم أننا نقف في الحكم التعبدي على مورد النص ولا نقيس عليه غيره. فالمورد نصي أورد الاستيقاظ من النوم، والمقصود بالنوم النوم الذي ينقض الوضوء، لأن هناك نوما لا ينقض الوضوء وهو نوم الغير المتمكن، نسينا نتكلم عنها في نواقض الوضوء. والأمر الثاني أن يكون النوم نوم ليل لأجل الحديث، فنقف عنده لأن الحكم تعبدي ليس معلل ولا نعرف له علة. فلذلك قلنا قال النبي في نوم ليل فنقول في نوم ليل ولا نزيد عليه، لأن إذا نفرق دائما بين نوعين من الأحكام التعبدية والمعللة. لو كان الحكم معللا بالنجاسة لقلنا الحديث ورد في الليل ويقاس عليه النهار فيكون خارج مخرج الغالب أو من باب القياس، ولكن لأن الحكم تعبدي فما كان تعبديا نأتي بما ورد به النص ولا نتعدى مورد النص قيد أمله. مر معنا في درس الموطأ العراية في الدرس الماضي، فوقفنا بشروطه الخمسة على النص لأن العراية مستثناة بمورد النص وهو تعبدي في الجملة. إذن هذا ما يتعلق بالواجب متى يجب غسل اليدين ثلاثا. ولكن ما عدا ذلك فإنه يستحب، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل يديه ثلاثا، فيستحب غسل اليدين ثلاثا. وغسل اليدين إما بأن تغرف يغرف على اليد ثلاث غرفات لمن كان يتوضأ من إناء، وأما من كان يتوضأ من صنبور ونحوه فإن لكل جرية حكم نفسها. فجعلك الماء على تحت الصنبور حتى تمر جرية كاملة على اليد ثم ثانية وثالثة، هذه ثلاث جريات، فلا يلزمك أن تخرج يدك وأن تدخلها ثلاث مرات. انتهينا من الأمر الثاني بعد التسمية الأول، والثاني غسل اليدين ثلاثا. الأمر الثالث هو ركن الوضوء. قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيجب غسل الوجه في الوضوء. وقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، ما معنى الغسل؟ قالوا الغسل في اللغة هو الإسالة، هو الإسالة. الغسل في اللغة هو الإسالة، بمعنى أن يصل الماء للمحل وينفصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم فغسل وجهه غفر ذنبه مع ذنبه الذي فعله بوجهه بنظر ونحوه مع آخر قطر الماء أي الذي يسير. وبناء على ذلك نستفيد من قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم أمرين. الأمر الأول أن ما دون الغسل لا يجب وهو المسح. تجد بعض من الناس يبلل يديه بالماء ويمسح وجهه من غير إسالة، فنقول إن هذا ليس بمجزم، لأن هذه ليست إسالة، فليست في لغة العرب غسلا. قد خطبنا بلسان العرب، وفرق بين الغسل والمسح، وقد فارق الله عز وجل بينهما في كتابه في مسح الرأس. ونرى في الحج بعض الناس ربما رش على وجهه ماء يسيرا فلم يسهل، فهذا ليس بغسل وإنما يسمى نضحا، والنضح هو نوع من التخفيف الذي خففه الله عز وجل في إزالة بعض النجاسات كالمذي في أصح قول أهل العلم، ومنه قيء الصبي بحديث أم قيس الذي لم يأكل الطعام. إذن هذه المسألة الأولى، قلنا ما هي؟ غسل الوجه، يجب غسله. وهل يجب دلك الوجه بأن يمر المرء يديه على وجهه؟ نقول ليس بواجب، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا، ولم يزد عليه بالدلك، وإنما الدلك وهو إمرار اليد على البشرة مع غسل الوجه إنما هو مستحب من باب النظافة والطهارة وليس بواجب. هذا هو ظاهر القرآن، فاغسلوا وجوهكم. وقول الله عز وجل وجوهكم، المراد ظاهر وجوهكم. وعندما نقول الظاهر، لأن هناك أشياء من الباطن وهو تجويف العين، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يظن أول الأمر أن العين من الظاهر، فكان يغسل داخل عينه بالماء، ثم تبين له وهو الذي عليه عامة أهل العلم أن داخل العين ليس من ظاهر الوجه، فلا يلزم غسله. ولذلك عندنا مسألتان: المسألة الأولى ما هو حد الوجه الذي يجب غسله، والثانية ما الذي يلحق بظاهر الوجه. أول هاتين المسألتين وهو حد الوجه، نقول إن الوجه الذي يجب غسله حده أهل العلم فقالوا هو من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، فتبدأ بالطول من منابت الشعر هنا إلى من حدر من اللحيين واللحية، فهذا هو حد الوجه، فما زاد عن منابت الشعر هذا رأس، ومن حدر من منابت اللحية هذه رقبة لا يشرع غسلها، فليست من باب السنة ولا الواجب غسلها، هذا طولا. وأما عرضا فقالوا من الأذن إلى الأذن، وعلى ذلك فإن العارضين من الوجه، وإن البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه كذلك. ولذلك يقول أهل العلم إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. انتبه، فرق بين ما يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب، فالواجب ما لا يتم إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك فلو أن امرأ أراد أن يغسل وجهه فإنه ربما غسل بعض أطراف شعره، وربما غسل بعض من حدر، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بعض وليس كثير، فلا تبالغ في الزيادة. ويترتب على هذا أن هذا الوجه الذي عرفنا فيه شعور كثيرة، فإن فيه الحاجبين، وإن فيه الرموش، والرموش أربعة، احسبها معي الآن صارت كم؟ ستة. وفيه اللحية، وهما اللحيان، مجتمع اللحية، وفيه العارضان أصبحت تسعة، وفيه الشارب، وفيه السبالتان، كم صار المجموع؟ 12 أو 11؟ 12، السبالتان ثنتان، حسبتها ثنتين، طيب أصبح 12 أو 11 نوعا من الشعور، كلها في الوجه. شعور الوجه هذه إذا كانت خفيفة كالشعر الذي يوجد على الخد مثلا فيجب غسل البشرة، وأما إن كانت كثيفة لا ترى البشرة تحتها فيجب غسل الظاهر دون الباطن، يجب غسل الظاهر أي ظاهر الشعر، ولا يجب غسل باطنه، ولا يجب غسل البشرة، وإنما يستحب تخليل الشعر، وقد ورد فيه حديثان يشد بعضهما بعضا. وصفة التخليل إما أن يشبك في عارضيه ثم ينحدر بأصابعه إلى لحيه، أو يأتي بالماء فيجعله تحت لحيته ثم يشبك أصابعه بعد ذلك في لحيه أو في لحيته التي تكون تحت لحيه. إذن عرفنا أن الشعور يجب غسل ظاهره، ولا يشرع غسل الجلد وهو أصله إذا كان الشعر كثيفا، وأما إذا كان خفيفا فيجب غسل أصله ويستحب تخليل الشعر الخفيف. وأما مسترسل اللحية إذا كانت أطول من حد الوجه، فمن أهل العلم من قال يجب غسل مسترسل اللحية ولو طالت غسل ظاهرها، وهذا مشهور مذهب أحمد، والأقرب والأصح ما جزم به ابن رجب أن الذي يجب إنما هو غسل ما ستر محل الفطر فقط، وما زاد عن ذلك فإن غسله مندوب وليس بواجب. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهو حد الوجه وما في معناه. المسألة الثانية، ما الذي يلحق بظاهر الوجه؟ نقول يلحق بظاهر الوجه شيئان، باطن الأنف وباطن الفم، وهما المضمضة والاستنشاق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بأن يمضمض، فقال وإذا توضأت فمضمض، وأمر كذلك بالاستنشاق. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يستنشق وأن يستنثر، والاستنثار تبع، إذ الواجب إنما هو إدخال الماء. قال أهل العلم ولأن باطن الفم وباطن الأنف ملحقان بالظاهر فيجب غسلهما. لما قلنا ملحقان بالظاهر؟ لأن هناك أحكام كثيرة ملحقة به، فالصائم لو جعل في فمه شيئا لا يذوب ثم أخرجه لم نحكم بفطره، مما يدلنا على أن تجويف الفم ملحق بالظاهر وليس بالباطن. ومثله أيضا نقول في الصبي إذا وضع في فمه لبن امرأة ولم يبتلعه فإنه لا يحكم بأن هذا الفعل ناشر للحرمة، لأن تجويف الفم ملحق بالظاهر لا بالباطن. ومثله يقال أيضا في الحدود، انظر هناك في الحدود، فإن من جعل في فمه خمرا ثم لم يبتلعه لا يقام عليه حد الخمر، ومن أجل ذلك قال أهل العلم إنه لا يحد بالرائحة لاحتمال أن يكون قد تمضمض بالخمر ولم يبتلعه، ولا يقام الحد إلا على شارب الخمر لا على من وضعه في فيه. وهذا ذكروه في طرق إثبات حكم شرب الخمر، متى تثبت؟ أنها تثبت برؤية ثلاثة أشياء، إما أن يراه سكرانا، وإما أن يراه قد شرب خمرا، وإما أن يراه قد قاء الخمر. فقد حكم الصحابة كعثمان وغيره أنه من قاء الخمر يحكم عليه بحد شرب الخمر، قالوا لأنه ما قاءها إلا وقد شربها. هذا استطراد ربما يأتينا يوم من الأيام عندما نتكلم في باب الحدود وبما يثبت حد شرب الخمر. نرجع لمسألتنا، إذن يجب المضمضة والاستنشاق. أورد لك عددا من الأحكام على سبيل الإيجاز في المضمضة والاستنشاق. المضمضة ثلاثة أشياء، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه فيه ثم مجه بعد ذلك. من فعل إدخال الماء وتحريكه دون مجه أجزأه، فمن أدخل الماء إلى فيه ثم حركه، وكمال التحريك أن يوصله إلى جميع أجزاء فمه حتى للثته ثم يمجه، هذا فعل الكمال والسنة وهو المبالغة في المضمضة. وأما إن أدخله وحركه في بعض فمه ولا يلزمه المبالغة في التحريك ثم ابتلعه، فإنه في هذه الحالة يكون قد أتى بالمضمضة ولكنها ليس بكمالها، إذ المج ليس بلازم. وأما الاستنشاق فأهل العلم يقولون كماله بأن يستنشقه بسحبه بهواء، فيكون هذا من كماله. ومن أهل العلم من يقول بوجوبه، ثم بعد ذلك ينثره، ويكون إدخال الماء والاستنشاق بيده اليمنى ونثره بيده اليسرى. هذا ما يتعلق بالاستنشاق والمضمضة، وهما واجبان لظاهر الحديث، والآية تدل عليه لأجل المعنى الذي ذكرت لك قبل قليل. الركن الثاني على سبيل الإيجاز، قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيجب غسل اليد بعد غسل الوجه، لأن الله عز وجل ذكرها. وقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق لا تسمى اليد يدا إلا أن تكون الكف فيها، ولكن اليد إذا أطلقت فأقل ما يصدق تصدق على الكف وحدها، ويصح أن تطلق على الكف مع الذراع، ويصح إطلاق اليد على الكف مع الذراع مع العضد، لكن إذا أطلقت فإنها تكون لأقل ما تسمى يدا، وهو إلى مفصل الرسغ. ولذلك أمر الله عز وجل في قطع يد السارق فاقطعوا أيديه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم، فأمر الله عز وجل بقطع يده، ثم جاءت السنة مبينة أنها تقطع من الرسغ. إذن هذا ما يتعلق باليد التي يجب غسلها، أنها إلى المرفق وليست إلى الرسغ فقط، للآية وأيديكم إلى المرافق. والمرفق يجب غسله كاملا، لأن الحد هذا حد إلى المرفق، لأن الحد يدخل في المحدود إذا كان من جنسه، والمرفق من جنس اليد فيكون داخلا في الحد. يدل على هذا الفهم ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أدار بيده على مرفقه صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على وجوب غسل المرفق مع غسل اليد. إذن قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق إلى هنا بمعنى مع لدلالة اللغة، فاللغة تقول إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إذا خرج بيانا للقرآن فإنه يأخذ حكم الواجب الذي أوجبه الله عز وجل ابتداء. والسنة في غسل اليد أمران، أن تكون 3 مرات، وأن يكون مع الغسل إمرار اليد وهو الدلك. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا قال الله عز وجل امسحوا، فدل على أن الواجب هو المسح، وقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن عربيا بلسان عربي مبين أي واضح مبين. وسأذكر لكم دلائل اللغة في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فإن قول الله عز وجل امسحوا يدل على وجوب المسح، وقوله برؤوسكم هذه الباء دلت على أمرين، لأن الباء هنا تسمى باء الإلصاق، وباء الإلصاق تدل على أمرين: الأمر الأول إلصاق الممسوح به على الممسوح، فيجب عند مسح الرأس إلصاق اليد به أو إلصاق الخرقة إذا كنت ستمسح بخرقة ونحوها. الأمر الثاني يجب استيعاب الممسوح، لأن الإلصاق يقتضي الاستيعاب فيجب مسح الرأس كله. انظر هنا، إذن هذه الباء حرف واحد دلنا على حكمين: الإلصاق والاستيعاب، وهذا مفهوم في كلام العرب، حتى قال بعض أهل اللغة الأصل في الباء الإلصاق، والإلصاق تقتضي الاستيعاب لأن الإلصاق استيعاب الممسوح حينئذ. والقاعدة عند أهل العلم مستقاة من فعله صلى الله عليه وسلم أن كل ممسوح لا يستحب التكرار فيه 3 مرات، وإنما يكون مرة واحدة. وأهل العلم لما ذكروا الرأس قالوا إن الصدغين منه وقف الرأس منه، وأما قف الرقبة فليس منه، فيبدأ من منابت الشعر إلى منابت الشعر المعتاد في آخر الرأس، وأما قف الرقبة فليس منه. ثم قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي يجب غسل الرجلين مع الكعبين. وهنا إلى بمعنى مع كما ذكرت لك في الدرس السابق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدرهم في عقب شخص فأمره أن يعيد الوضوء، والعقب يكون جزء منه قريب من الكعب، فدل على أن الكعب داخل في الغسل ويجب غسله، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بقي في عقبه مثل الدرهم أن يعيد الوضوء، فيجب غسل الكعبين. بقي لنا في الوضوء أمران: الأمر الأول الترتيب، فلا يجوز تقديم عضو على عضو، يدل على ذلك أمران من هذه الآية. أول هذين الأمرين قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الفاء للتعقيب، ثم عطف كل ركن على آخر بالواو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه فدل على وجوب الترتيب، لأن الفاء في قوله فاغسلوا تدل على لزوم أن تكون النية سابقة للفعل، وكذلك ما عطف عليه فكل ركن يكون بعده مرتبا. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، فذكر مسح الرأس بين غسل اليد وغسل الرجل، والمعهود في لسان العرب أنهم يذكرون المتماثلات ثم يذكرون بعدها المغايرة لها، وذكر مغاير بين المتماثلات ليس من الفصيح إلا أن يكون لمعنى، ولا نجد لذلك معنى إلا وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. إذن يجب الترتيب بين الأركان الأربعة، وهو غسل اليدين، غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. الأمر الأخير وهو الموالاة، فيجب الموالاة في الوضوء، دليلها حرف الفاء، فإن الفاء تقتضي التعقيب وهو الترتيب من غير فصل طويل، فدل ذلك على وجوب الموالاة، أخذناها من حرف الفاء وما عطف عليه. والحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عقب رجل مثل الدرهم لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، وفي لفظ عند أبي داود والصلاة. ولو كانت الموالاة ليست واجبة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل رجلك، كما في الخبر الثاني أنه أتى بماء فغسل رجله لأجله لما كانت الموالاة ممكنة. إذن يجب الترتيب والموالاة بالأعضاء. وما ضابط الموالاة؟ ضابط الموالاة وهو عدم الفصل الطويل، أقرب شيء من ضبطها ما ذكره أهل العلم هو ألا يطول الفصل فيجف في الوقت المعتاد، حيث لا حر ولا برد ولا ريح شديدة ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالوضوء، ربما نقف عنده. كم الساعة الآن؟ 4:30، 5:30، نعم كم؟ نعم الآن 7:05. إذن لعلنا نقف عند هذا القدر، لأنها الآن أشرقت الشمس. نكمل إن شاء الله غدا، إما الغسل بعد غد عفوا، لأن غدا الجمعة لا درس، وبعد غد بإذن الله عز وجل نبدأ نكمل إن شاء الله، إما نتكلم عن الغسل أو نتكلم عن أحكام الصلاة بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يستعملنا سبحانه وتعالى في مرضاته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، أن يشفي مريضهما ويغفر لميتهما ويرفع درجاتهما في جنات النعيم. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وأصلح لنا أعمالنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة، ووفق وسدد واغفر لأئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم.